الذي دائما ما يسعدنا بوجوده وبإطلالته، ويعني دائما نسبح في معاني وتفسير القرآن التي يذكرها لنا في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجعله في منزلة حسناته، وأن ينفعنا بما يقول وأن يتقبل منا جميعا، اللهم آمين. نشأت إن شاء الله نبدأ على بركة الله في إكمال تفسير سورة الحجرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة الحجرات، ومع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تحدثنا في اللقاءين السابقين على ياء النداء، من المنادي ومن المنادى، في لقاءين سابقين. فالمنادي هو الله يقينا تعالى، صاحب الكمالات كلها، صاحب كل صفات الجلال والجمال والكمال، وهذا يعني أن وراء نداءه الخير كله والجمال كله والكمال كله والعطاء كله. ثم نادى الإنسان، هذا المخلوق الضعيف الذي هو عبد لهذا الإله في ملكه، في أمس الحاجة إليه، فلا حياة له إلا به، ولا موت له إلا به، ولا نعمة عنده إلا منه، وما بكم من نعمة فمن الله. فحياتنا كلها مرهونة به، بل هو مالكه وخالقه والعليم بخبايا صدره والعليم بكل أحواله والقائم عليه والقاهر من فوقه. وكل هذه المعاني تحملنا حملا عليها ياء النداء، لنعلم من المنادي ومن المنادى. ثم يأتي النداء، نداء هذا الرب الرؤوف الرحيم الكريم العزيز الحكيم، نداء الحنو من الرب على عباده، والعطف من الخالق على خلقه، والرحمة من الرحمن بأضعف خلقه، بخلق من خلقه، هم من أضعف خلقه كما قال تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. هذا النداء يقينا وراءه كل الخير لهذا الإنسان. فرب العباد حين ينادي ليس له مصلحة شخصية، وليس له حاجة في أن يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه لنادي الإنسان دون أن يعطيه في مقابل هذا النداء عطايا بلا حدود. لذا لابد للمسلم أن يتوقع من أي نداء من الله عز وجل أن وراء النداء الخير كله والعطاء كله والكمال كله. وإذا كان الإنسان يتصور هذا مع البشر، فكيف برب البشر؟ الفرق كبير جدا جدا. لو نادانا كريم للبينا طمعا في كرمه، ولو نادانا عالم للبينا طمعا في علمه، ولو نادانا حاكم يملك سلطان وجاه ويملك وظائف وأموال وثروات ويقوم على كنوز الأمة، وخاصة إذا كان عادل، للبينا نداءه طمعا في القرب منه وطمعا في بعض الخير الذي عنده. فكيف بك إذا كان المنادي هو مالك الملك، ملك الملوك، هو أكرم الأكرمين، هو العليم الحكيم، قل فيه كل الكمالات. فيقينا المسلم لابد أن يتصور هذا، أن وراء نداء الله الكمال كله. ده هذا الأمر يتصوره كل البشر حتى الكافر إذا ناداه ربه. وقد وقعت نداءاته في القرآن كثيرة، فالنداءات جاءت على صورتين: مرة ينادي كل الخلق، وهذه تتعلق بالعقائد والأخلاقيات، قال تعالى: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الإنسان، وكل هذه النداءات عامة تشمل كل البشرية، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم. فإذا كان هذا النداء العام يتصور منه كل هذه الكمالات، فكيف بالنداء الخاص؟ إذن له رحمات خاصة، وله منح خاصة، وله إكراميات خاصة، وله عطايا خاصة. لذا جاء النداء هنا ليس عاما بل خاص، يا أيها الذين آمنوا. ولما يقول يا أيها الذين آمنوا يبقى خاصة من البشرية صفوة خلانه، صفوة أحبائه. وهؤلاء لله صفوة، أيوة لله صفوة، فالله يصطفي من عباده من شاء. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله يجتبي إليه من يشاء، يجتبيه يصطفيه. فالاجتباء والاصطفاء واقع، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا الاجتباء وهذا الاصطفاء النداء يدل عليه. فلا يهدى للحق إلا من اختاره الخلق لهذا الحق. فكونك تدخل في هذا النداء هذه من أعظم نعم الله عليك. حتى لو لم تكن من المؤمنين واستجبت، فأنت في غاية الإكرام مع من أكرم، لأن الله يستحيل أن ينادي صفة خلانه ويدخل أحد معهم ثم يضيعه. لذا جاءت النصوص بهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا فيتصاعد الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي وهو أعلم بحالهم، لكن السؤال للتقرير. فيقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فيقول الله تعالى وهل رأوني، يقرر الملائكة بهذا التقرير العجيب، وهل رأوني من سبحوني وحمدوني وهللوني وحدوني وكبروني وعظموني، هل رأوني؟ فيقول لا. فيقول تعالى مقررا بسؤال آخر فماذا لو رأوني، أي رأوا مني ما لم ترى، ما رأيتم أنتم ملائكة الذين حين خلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلما يعاين التسبيح وأفعال الملائكة السامية من إنسان لم يرى ما رأى الملائكة وهو بهذا الحرص وبهذا الجلد وبهذا الصبر، الرب يقررهم بهذه الحقيقة فيقول فماذا لو رأوه. فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، أشد ممن؟ أشد من حالهم الآن وارد، معنى زائغ، أشد منا نحن الملائكة وارد. واللفظ يحتمل اثنتين، لو رأوا منك ما رأينا منك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا من حالهم الآن، بل من الملائكة الذين رأوك. وهذا إقرار من الملائكة أن البشرية الصادق منهم العارف بربه منهم لو رأى ما رأى الملائكة لكانت طاعاته فوق طاعة الملائكة. وهذا إقرار، لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول تعالى يا ملائكتي فماذا يطلب عبادي، يقولون الجنة. فيقررهم مرة أخرى فيقول تعالى وهل رأوها، فيقول لا الملائكة رأوا الجنة. فيقول تعالى مرة أخرى فماذا لو رأوها، لو رأوها مثلكم ماذا كانوا يصنعون. فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبا من حالهم الآن ومن الملائكة. ثم يقرر في السؤال الثالث ومما يتعوذ عبادي، يقولون من النار. يقول تعالى وهل رأوها، فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها، فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، هذا معنى خطير، أشهدكم أني قد غفرت لهم بمجلس ذكر واحد. إي والله اي والله. فيتعجب الملائكة يقولون ربنا فيهم فلان، وهذا موضوع الشاهد، يقولون ربنا فيهم فلان ليس منهم. الجالسين كلهم اعتادوا على الذكر وعلى الطاعة وألفوا العبادة، لكن هذا الشخص دعته حاجة عند شخص من الموجودين فاضطر يجلس، اضطر للجلوس، لكن ليس من الذاكرين، ليس من المسبحين، ليس من الحامدين. يقولون ربنا فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى هم القوم، أي أسمى الأقوام، وفي رواية هم الجلساء، أسمى الجلساء، جلساء الرحمن، لا يشقى بهم جليسه، يغفر له معهم، يمسح ذنوبه معهم. فإذا كان جليس القوم يغفر له، فكيف بمكانة القوم أنفسهم؟ فكون الإنسان يدخل في عداد المؤمنين هذه من أعظم نعم الله عليك. لما تسمع نداء يا أيها الذين آمنوا فتتنبه وتجعل نفسك مؤمنين، حتى لو لم تكن منهم كفاك أنك هيأت نفسك لتكون منهم. هذه وحدها لها ثمارها ونفحاتها غير محدودة. لذا كان السلف أوعى لهذا المعنى، فكانوا حريصين على ألا يجالسوا إلا أهل الصلاح. ورحم الله الإمام الشافعي أن قال أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا جميعا في البضاعة. وقوله لعلي أن أنال بهم شفاعة، لأن الله عز وجل جعل للصاحب الصالح شفاعة في صاحبه، يقول يا ربي يعني كيف أستقر في الجنة وصاحب فلان في النار، فيشفعه الله فيه. ولذلك إذا رأى بعد شفاعة الله وشفاعة نبيه وشفاعة الأنبياء وشفاعة تأتي شفاعة الصالحين، فلما رأى الكفار في النار أن حتى الصاحب الصالح له شفاعة يصرخ يقول فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، ولا صديق حميم، بلناش حتى صديق يشفع لنا، ليتنا صاحبنا صالح، الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. فالصاحب الصالح لابد أن يمسك منه خير. ولذا جاء في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك يعطيك من طيبه طيبة، إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه طيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. حتى لو لم يعطك طيب ولم تشتري منه طيب ستشم وأنت جالس معه ريح الطيب. تشبيه عجيب نبوي صلى الله عليه وسلم. لكن جليس السوء قال كنفخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة لا يأتي منه إلا الأذى. فرق كبير جدا بين صاحب صالح يأنس به العبد، يرتقي به العبد، يسمو به العبد، يشفع له يوم القيامة. هذه معاني خطيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة. لذا جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. ورب العباد علمنا النفرة الكاملة، مش من أي صاحب، من أي جلس ولو في كلمة حتى، لأن سماعنا للباطل وسكوتنا عليه جريم. ولذلك بل رؤيتنا له ونحن نعلم أن هذا لا يأتي منه إلا الشر يمنعنا أن نمشي إليه أو نقترب منه. ولذا نهانا رب العباد عن الأمرين معا، نهانا عن مجالسته، فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فأي مجلس كان، ولو كنت جليسك ده الملك ولا رئيس دولة، لكن لا تجد في مجلسه إلا سوء، وأنت مأمور أن تترك مجلسه وتفر بنفسك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ارتضيت ما قالهم باطل شاركتهم فيه أصبحت أنت من أهل الباطل. إنكم إذا مثلهم. ثم عقب فقال إن الله جامع المنافقين، وقدم المنافقين في الذكر، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافق اللي ارتضى الجلوس مع الكافر وأقر على كفره وإن لم يكن يعني قد أعلن ما أعلنوه، لكن يدخل جهنم قبله. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا مجالسة جليس السوء جريمة، بل في الموضع الثاني رتب الحكم على الرؤية، قال وإذا رأيت الذين كفروا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، مجرد الرؤية، فأعرض عنهم، اوعى تقترب منهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى مجرد الجلوس مع الفاسد جريمة، فكيف يعني إذا ألفنا هذه الحقائق وسمعنا هذه النصوص نحن نبحث ونتشوف لكل جليس صالح نجالسه نآكله نشاربه لعلنا أن ننال به شفاعة، لعلنا أن نجد منه ريحا طيبة، لعلنا نبتاع من خيره خيرا، ننتفع مما عنده بالخير الخير عنده، وهكذا. لذا لما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هي دعوة لنا لأخوة أهل الإيمان ولمصاحبة أهل الإيمان ولمجالسة ومخاللة أهل الإيمان وللبعد الكامل التام عن كل أهل العصيان أيا كانت معصية، لأن الإقرار نفسه بالمعصية معصية، الإقرار بالمعصية معصية. في ناس ارتكبوا جرائم كانت جريمتهم كلها اللي عقب عليها إقرار بالمعصية من غير أن يشارك، من غير أن يشارك، لأن مجرد ما رأى المعصية واشتهت نفسه أن يجالسهم أو يرضى ما عندهم هذه كارثة. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد الحب بس عمل قلب ولم يفعلوها ولم يرتكبوا الفاحشة، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرتب هذه العقوبة على الميل القلبي، تعلق الهم والعزم والإرادة بالمعصية، وإن لم يفعل، وإن لم يفعل مسألة خطيرة جدا، التعلق بالمعصية، الإقرار بالمعصية. لما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ما هم عصبة؟ طيب من الذي تكلم الإفك؟ واحد، عبد الله بن سلول هو الذي تولى كبره، هو اللي اخترع القصة ونخع وألفها من أكاذيبه ومن كيسه. الباقين أربعة صحابة سكتوا أو نقلوا كلامه، بس نقل الخبر زي ما الناس بتعمل دوت على النت، يسمع خبر كاذب واحد زنب واحدة يروح ايه مشير، هو شريك في الاسم. رؤية الاسم والسكوت عليه اقرار، اقرار، هذه كارثة. لذا جمع الله هذه العصمة مع بعضها وقسم الجميع ورتب العقاب على الجميع وأقام الحد على الجميع، اللي تكلم واللي نقل الخبر، اللي ألف واللي نقل هذه الأكذوبة فقط. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، المسلم مطالب أن يجعل نفسه دائما في عداد أهل هذا النداء، أهل الإيمان، الصفوة. حرص الإنسان على يكون أهل هذه الصفوة سيحمله دائما على حسن التلقي، على الاستفادة بطاقاته وطاقات أهل الإيمان من حوله. مش طاقته لوحده، اللي يستعصي عليه هاجد من يفهمه، من يعينه، من يذكره، حتى لو نسي يرده الحق، حتى لو أخطأ يعيده إليه، يأخذ بناصيته إليه. كل هذه معاني ترتبت على الصحبة وعلى الأخوة، فهم عون لنا وعضد لنا وسند لنا، والإنسان في أمس الحاجة لمن يعينه. واللي جعل الصحابة يعني في تفوق عالي جدا كثرة العوان، لها دور كبير. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف حال آخر الزمان فيقول: ليتني أرى أحبابي. قالوا: ألسنا بحبابك؟ قال: أنتم أصحابي، أحبابي أناس يؤتون بعدي، يؤمنون بي ويتبعون هدي دون أن يروني. بل في الحديث الآخر ذكر يعني إن في آخر الزمان وأجر الرجل منهم بأجر 50. قال: يا رسول الله، منهم؟ قال: من بل منكم أنتم، فأنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. اللي يلتزم بالحق رغم الظروف الصعبة اللي حوله ويسمو فيه رغم عدم وجود الأعوان، لا شك أجره عالي جدا. لكن بلا نزاع الأعوان أيسر علينا وأعون علينا. بل في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الصحيح، لما خرج على جمع من الصحابة لازموه لا تودوا سركة، قال: عودوا لدياركم. قالوا: نحب مجلستك، أنت من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت اللي شفت رسول الله، وليتنا رأينا رسول الله كما رأيتم، ولو أننا رأينا رسول الله كما رأيتم لفعلنا من الخير وفعلنا. الكلمة دي أزعجت أبو مسعود البدري جدا. قال: احمدوا الله على ما أنتم عليه، احمدوا الله أنكم نشأتم في بيئة إسلام، وجدت أعوان وصحبة وكل من حولكم مسلم، فوالله لقد رأيت أناسا رأوا رسول الله وأكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. أبو جهل ما رأى رسول الله، أبو لهب وغيرهم رأوه، ورغم رؤياتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفعوا بصحبته، وأكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. إذن القضية مش قضية الرؤية، قضية الإعانة. أنتم وجدتم عوان وهداكم الله الإسلام بكثرة العوان وكثرة المذكرين من أبائكم من حولكم، غيركم لم يرى هذا. فغضب أبو مسعود كان هذا وجهه، إذا كان رب العباد عافاكم من هذا البلاء كيف يعني تتمنوا على الله؟ إحنا رأينا هذا وعيننا هذا، ومنا من هداه الله ومنا من أكب على وجهه في نار جهنم رغم رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية أكبر من هذا. الصحبة لها أثر كبير جدا في حياتنا. بل يقول عمر رضي الله عنه: لولا ثلاثة ما كان غائبا أحب إلى الموت، لولا إخوة لنا في الله أحببناهم، يعنون على الطاعة نعم على الطاعة، وركيعات لله في السحر نؤديها، وخطوات إلى المساجد نمشيها، لولا هذه الثلاثة ما كان غائبا أحب إلي الموت. يتمنى الموت. إذا ندرك المعنى، من أعظم دواعي السعادة في الدنيا وجود الصحبة الصالحة ودخول الإنسان في مسمى الإيمان وفي عداد المؤمنين. فلما يقول: يا أيها الذين آمنوا، هي دعوة لنا جميعا لنقحم أنفسنا إقحام في هذا النداء، وإن لم نكن له بأهل فلنجعل من أنفسنا له أهل، فنستجيب لندائه لننتفع بالخير المنزل عنده لمن اصطفاهم واختارهم وخصهم بهذا النداء. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. مطلوب من المسلم أن يملأ عليه قلبه وحياته كلما سمع ياء النداء من ربه، فكيف بناء يا النداء الخاصة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. إذا عرفنا يا النداء لها جانب أول منادي، جانب ثاني منادى، الجانب الثالث الصفة التي نودي بها المنادى، ثم سيأتينا موضوع النداء نفسه بأي صفة نادانا، صفة العموم يا الإنسان، يا بني آدم، يا أيها الناس، ولا نداء نداء التخصيص، يا أيها الذين آمنوا. أعظم نداء، الصحابة كانوا إذا سمعوا النداء تحول الرجل منهم لكتلة إصغاء أمام الوحي، لأنه يعلم أن الخير كله في تنفيذ ما نودي به. وسنأتي على هذه بشيء من التفصيل إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن الله بيّن أنه لا ينتفع بندائه إلا واحد من اثنتين، إما صاحب قلب سليم لا يشغله عن رب العالمين شاغل، أو ضعيف لكنه اجتهد في أن يلقي سمعه للوحي فيصغي بأذنيه وبقلبه مع أذنيه، فيشهد من خلال إصغائه كل مرادات ربه ومقاصده. فيقول تعالى إن في ذلك، أي في ذلك القرآن حين يتلى، إن في ذلك لذكرى لمن، للكل، ألا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، صاحب القلب السليم. طب وغيره؟ قال أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع لله، لكلماته، لمعانى، لمراداته، المقاصد من آدي، من ألفاظه، معانيها، وهو شهيد حاضر القلب، يود أن يعرف وأن يتعلم وأن ينتفع بما يسمع، وأن ينتفع بما يسمع. إنما يستجيب الذين يسمعون. لكن الذي أبى السماع حين سمع النداء خرج من دائرة الأحياء أصلا، ودخل في عدد الموتى، لذا قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فعد كل من حرم السماع للحق ومشاهدته ومعايشته عده من الموتى، قال والموتى يبعثهم الله، فلم يسمه ميت بل الميت عرفه، لأنه في ميزان الله أشد مواتا من موت القبور، إذا قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وفي الأخرى قال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فعد من حرم السماع للحق عده من أهل القبور، وإن كان حية تسعى على الأرض، فدول حياة، الذين رفضوا سماع كلام رب الأرض والسماوات هم للحياة أقرب منهم إلى الصفات البشرية. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، لابد أن نجعل من آذاننا ومن أنفسنا آذانا صاغية لوحي ربنا مع قلوب منصتة، لعل الله أن ينفعنا بندائه ومقاصده وبشريعته، لأن الله ليس له حاجة في طاعتنا، ونحن في أمس الحاجة لكل أمر وضعه ولكل منهج لنا رسمه، لأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى. الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر حول معنى الإيمان، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم وتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ نشأت جزاكم الله خيرا، بارك الله في حضراتكم ونفع بكم. صراحة يعني حابب أذكر لحضرتك موقف سريع، يعني أثناء الدرس زي ما أخذ بالك أنا طالع اليوم من المسجد، فحضر أحد الإخوة جالس بجانبي الآن، يعني وهو من الإخوة الجيبوريين، فهو طبعا لا يفهم اللغة العربية، ولكن جاء عندما رأيك فقال يعني أنا إيه سأجلس حبا في هذا اللقاء، وأن أكون يعني في هذا المجلس الطيب وبصحبة الشيخ الفاضل. فسبحان الله يعني تذكرت أو يعني جمعت بين معنى اللي حضرتك ذكرته منذ قليل في معنى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا جميعا ويغفر لنا جميعا حتى إن كان شخص ما عاصي. فلو كان شخص ما لا يفهم اللغة العربية لكن فقط أراد أن يكون موجود معنا حبا في هذا اللقاء وحبا في
الحمد لله
هو أولى بأن يغفر الله له.
أسأل الله يغفر
لك ويرسل سلام لحضرتك وحب لحضرتك يعني.
سلامنا له وحبنا له ربنا يحفظه ويبارك فيه وتقبل منا من بنحفظ.
احنا يعني نستقبل ان شاء الله تعالى أسئلة الإخوة والأخوات ومن أراد منهم المشاركة صوتا فليتفضل يعني برفع يده. شيخ أحد الأخوات بتسأل يا شيخ معنى ذلك أن لو كان في مجلس وتقال قول زور لازم نرد أو قد بنخاف أرحب اللي قدامي فيخاف ويبعد عن ربنا.
شوف قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذا لم يستطع الإنسان أن يغير بيده فباب اللسان مفتوح. طبعا اللي يملك اليد صاحب الولاية، أب مع أولاده، رئيس مع رؤسائه وهكذا، لكن اللسان للكل، ما في حد يمسك لسانك. والآن سنتنا طويلة جدا على الفيسبوك وعلى غيره، ففي الباطل تنطلق وفي الحق تتوقف وتحجب، هذه كارثة. حتى لو ضعيف لا يستطيع أن يقول ويخشى بطش من ينكر عليه فبقلبه. قال أهل العلم والإنكار بالقلب ألا يبقى له جليس، ألا يبقى له جليس. يعني الإنكار مش بالقلب إن أنا أجلس معاه وأجاريه فيما قال ثم أدعي أنني كاره، لا، الكراهة تحملني أن أترك المجلس. في حديث عبد الله بن سعود لما عبد الملك بن مروان لقى الناس يعني لا تحضر في صلاة العيد، لأن صلاة العيد تصلى بعد خطبة العيد بعد صلاة العيد، فعبد الملك ابتدع بدعة قدم الخطبة على الصلاة. سيدنا عبد الله بن مسعود أنكر، قال أبا السفر لازم أبو سعيد الخدري، فرأى رجل قام وراح جاذب عبد الملك من على المنبر ينزله، قال له الخطبة صلاها النبي بعد العيد وليست قبل العيد. قال قد ذهب ما هنالك، الناس كانوا عند النبي يسمعون أما اليوم فلا يسمعون. فالرجل راح واخد نعله ماشي، فقال أبو موسى الأشعري أما هذا فقد أدم عليه، أدم عليه، أقل شيء ألا نجالسه. بل أمة سبقتنا ضلت بهذا المدخل الخطير. أمة النصارى لما فرض عليها هذا الأمر إنكار المنكر باليد فإن لم يستطيعه فباللسان، ودي سنن في كل الأديان، منزل الدين منزل عند الله عز وجل على كل الأنبياء، وإن لم ننكر على أهل المنكر ما تغير الناس ولا عادوا الحق ولا عبدوا الرب. فالشاهد لما كرهوا أو عجزوا عن التغيير باليد وباللسان قالوا نؤثر السلامة ونغير بالقلب. طب نعمل إيه؟ ابتدعوا بدعة، اعتزلوا الناس وأقاموا في الأديرة حتى لا يشاركوا أهل الحضر غيهم وفسادهم ومعصيهم. الرب سمى هذه البدعة، سماها بدعة، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قبلناها منه، انتوا اخترتوا الأضعف ورفضتوا الأعلى موافقين، بس التزم. كان النتيجة ايه؟ لما اشتد بهم المقام في الأديرة واستوحشوا اضطروا ينزلوا، فجالسوا أهل الباطل وشربوهم وآكلوهم. يقول تعالى فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا من أجرهم وكثير منهم فاسقون، بل لعنوا بهذه الفعلة كما قال تعالى كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والنبي يبين هذا، فيقول كان الرجل منهم يلقى أخاه فيقول يا فلان حلام عليك كذا وكذا، أنكر بلسان، ثم لا يمنعه ذلك في غده من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم، ثم تلا هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أنبيائهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن مطلوب إن احنا نغير بواحدة من الثلاثة وليس لنا وراءها شيء، إما باللسان، إما باليد، وإما باللسان، وإما بالقلب، بترك أهل الباطل وعدم مجالستهم أو مؤاكلتهم أو مشاربتهم ما داموا مقيمين على معصيته.
نعم شيخ، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر: كيف نفرق بين الشكوى من الله والرغبة في الحديث إلى قريبة لي في أمر ما أهمني أو آلمني أو ابتلاء؟ هل مجرد أني تكلمت معها عن بلاء أصابني أنني شكوت من الله؟
الحديث عن ابتلاء الله لنا لمن؟ لمن نظن أن في الحديث إليه مصلحة شرعية راجحة، بمعنى أن أنا حصل لي كارثة ومحتاج لمساعدة مثلا مالية أو مساعدة صحية أو غيرها، صح جاز هذا، لطبيب يعالج، لقاضي يحكم أو ينصف أو ينجيني من المصيبة التي وقعت علي، جاز هذا. لكن أشكو لمجرد الشكوى، أشكو لمجرد الشكوى وأنا أعلم أن من أشكو إليه لا ينفعني في شيء، فهذه يعني الحقيقة مؤلمة جدا. بل أنا شخصيا أحكي موقف يعني الحقيقة عشته مع أحد علمائنا الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ صلاح العفني، السبعينات. هذا الرجل أول من خطب في عام 48 عن القضية الفلسطينية في مصر، ودعا الناس لنصرة إخواننا في فلسطين، من العلماء الأفاضل النوادر الذين يعني تعرفت عليهم في حياتي. فالرجل حقيقة يعني كان في آخر عمره ابتلي بمجموعة أمراض، كان منها يعني موضوع البول ده، إن كان يعني إن لم يتدرك نفسه قد يغالبه، وكانت عنده مجموعة أمراض حقيقة، كتلة من الأمراض. فكنت جالس معه يوما على سطح بيتي وبنتمشى سويا، وإذا بالرجل يعتصره الألم اعتصار شديد جدا حتى تلوى أمامي، فأنا أخذت الحضن، فمع شدة الآلام نطق بكلمة واحدة: أي. تأوه، كلمة تأوه، أي، وإذا بدموعه تزرف بشكل شديد، فأنا ظننتها دموع الألم من المرض الذي عنده، فأشفقت عليه جدا، قلت له: شيخنا الحبيب، يعني أنزل بك الآن المستشفى أجيب طبيب؟ لما لقيت الدموع عمال تنزل قلت أكيد فيهم يعني ألم شديدة جدا، فإذا به يجيبني إجابة عجيبة جدا، قال لي: نشأة يا ابني، لما أقول أمامك أي تفعل لي شيء؟ قلت له: لا أملك. قال: إذن هذا ما ألمني وأبكاني، كيف أشكو الله لغير الله؟ كيف أشكو الله لغير الله؟ عد هذه شكوى. احنا يعني الجزع عندنا غالب، الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الصبر حبس النفس عن التشكي، حبس النفس عن الجزع، وحبس حبس اللسان عن التشكي، وده تعريفها كما ذكر ابن القيم وغيره، حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر فوجد امرأة تولول، قال: يا هذه اصبري واحتسبي، قالت إليك عني فلم تصب بمصيب بمثل مصيبتي؟ فانصرف النبي عنها فقال لها الصحابة إنها رسول الله. قالت فجئته إلى بيته فلم أجد على بابه بواب، فقلت يا رسول الله اعذرني لم أعرفك. تعتذر بأنها تجهل شخصيته، فرد النبي عليها معلما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مع بداية الصدمة من اللي يتمالك نفسه ويفزع بشكواه لربه اللي قدر هو، واللي يملك رفع القدر هو لا غيره. لو في إنسان هيساعدنا في رفع هذا البلاء ماشي، لكن لا طاقة له ولا قدرة له ولا حاجة له في هذا الرفع، فكيف نشكو له؟ يبقى إذن الأصل في الشكوى أنها لله، إنما أشكو بثي وحزني الله كما فعل سيدنا يعقوب. لغير الله لابد أن يكون لها علة شرعية، وإلا فلا. هذا باختصار، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو وقت حياتك يسمح لسؤال أسئلة أخرى ولا نستقبلها المرة القادمة؟
تفضل.
الأخت بتسأل تقول كيف يوازن الإنسان بين أنسه بالله وحاجته للأنس بالخلق؟ كيف يكون الأنس بالله بحق دون جفاء للناس أو اللجوء إليهم للشعور بالأنس؟
الأصل أن القلب متعلق بربه، حتى لو جالس الناس لا يشغله جلوسه مع الناس عن ذكر ربه. أنا أمرت بمجالسة الناس فأجالس الناس وفي قلبي أنني أفعل هذا لله طاعة، وفي قلبي أنني أفعل لله هذا قربة. فما غاب الله عني ولا غبت عنه حتى مع مجالسة الإخوان. بل يعني أنا أحكي لك طرفة يحكيها ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي شيخ أبو الفرج بن جبزي، وهذا رجل حقيقة عجوبة، يعني ترك في الأمة 200 مؤلف. أحد مؤلفاته سماه كتاب الفنون. كم مجلداته؟ 800 مجلد، 800 مجلد كتاب الفنون لوحده. جمع فيه كل فنون العلوم. يعني أصحابه يسألوه يعني أنت جمعت الكلام ده إمتى؟ حصلت العلوم ده إمتى عشان تكتبها؟ وكتبتها إمتى؟ 200 مؤلف الفنون واحد منها، 800 مجلد، 800 مجلد. قال كنت أؤسر سف الخبز عن مضغه لما بينهم من وقت، فأمر امرأتي تطحن لي الخبز نعم. فقال وما كان لي من بد من مجالسة إخواني، طب أعمل إيه؟ فقال فجعلت وقتهم وقت تجهيز ذواتي وقلمي، الوقت اللي بيعمل فيه الحبر ويظبط فيه الحبر ويجهزه ده وقت إخواني، فبيحاول حتى وقت مجالستي لإخواني يستفيد هذا الوقت في عمل لربي. فالمعاني دي المسلم لما بيبدأ يعايش ربه هيجد هناك أوقات ليؤدي حقوق للعباد، حق للزوجة، حق للأولاد، حق للأصحاب والخلان، لكن هذا الحق لا يشغله عن ربي، لا يشغله عن ربي. فربه لا يغيب عنه ولا عن ناظريه لحظة. بوسع الإنسان اللي ملأ عليه حب الله قلبه أن يصل لهذه المرحلة، وإحنا مطالبين ألا يكون في قلوبنا أحد أحب إلينا من الواحد الأحد سبحانه وتعالى.
شيخ نختم يعني بأسئلة كلها مرتبطة بالقرآن وحفظه ومراجعته. فأحد الأخوات بتسأل بتقول إزاي أراجع القرآن؟ ختمته من 3 أشهر بعدين نسيته، والآن أراجع، ولكن عندما أتقدم أحس بتفلت الجزء الذي حفظته. لو في خطة أمشي عليها، وأي علوم القرآن أهتم بها في ذلك الوقت، على علم ان اني اوقات كتيره بكون مشغوله في الكليه والمذاكره.
أنا أحكي لها طرفة حصلت معي شخصيا. جاءني مجموعة من الشباب مثلكم وقالوا يا عم الشيخ عايزين نحفظ معك القرآن. قلت لهم مستعد بس تنفذوا ما أقول أن ننفذ. كانوا 7 شباب وكانوا متفرغين الحقيقة في بعثة من بعثات. فقلت لهم طب خلاص لا تتحدثوا مع بعض، أنتوا تجلسوا مع بعض في غرفة واحدة ولا تتحدثوا إلا وقت الطعام. تنفذوا؟ قالوا ننفذ. قلت خلاص إذا نبدأ اليوم في الحفظ. كانوا مش حافظين. اقرأ على الجزء الأول من البقرة. قرأوه. قلت لهم اليوم تحفظوا لي الجزء، غدا الظهر في مثل هذا التوقيت هسمع لكم الجزء. أنا الحقيقة أردت أن يعني أعرف قدرة كل واحد، من اللي هيجيب جزء، من اللي هيجيب نص، من اللي هيجيب ربع. فوجئت في اليوم الثاني أن الكل جاء متهللين الوجوه. قلت خيرا، قالوا الحمد لله حفظنا الجزء. قلت إذا طاقتكم جزء في اليوم. سمعت الجزء وبدأت خليتهم قرأوا الجزء الذي بعده. غدا سمع الجزء الثاني. في شهر ختموا كل يوم جزء. فلما وصلنا الآخر قال احنا نسينا الأجزاء الأولى. قلت أنا أعلم تنسوه، هنبدأ المراجعة بعد ما ختموا. أنا بس هسوق هذا عشان أخت تأخذ بهذا عبرة. قالوا كيف نراجع؟ قلت كل يوم 6 أجزاء مراجعة. استثقلوها في البداية، ثم لما بدأوا بدأت أسألهم ها رجعت كم؟ 6 أجزاء كم؟ 2 شهر بالضبط. قلت ما الأخبار؟ قال الحمد لله الحفظ تمام. قلت إذا ننزل في المراجعة من 6 أجزاء ل5 أجزاء في اليوم. قال يا شيخ احنا أبو عن 6 هم الذين نازعوا بعد أن ألفوها. قلت سننزل 5 أجزاء في اليوم، يبقى كل 6 أيام ختم لمدة 2 شهر. سألتهم بعدها ما الأخبار؟ قالوا بفضل الله مية يا عم الشيخ، مية. أنا أسوق هذه القصة للأخت لأنها حفظت. لو تراجع كل يوم 6 أجزاء لمدة 2 شهر ثم 5 أجزاء لمدة 2 شهر هيبقى الحفظ مية مية. فأنا لما قالوا لي مية قلت لهم خلاص هننزل لفين؟ قلت لهم 3 أجزاء في اليوم. صاروا علي واحد يقول لي يا عم الشيخ ده 3 أجزاء دي ده انا بختمها انا بقطع السلطه، والثاني يقول له انا بختمها انا بتمشى 3 أجزاء بس. قلت لهم عشان خاطر يكون هذا هو الاصل في حياتكم، كل 10 أيام ختمه يبقى كل يوم 3 أجزاء. فان يسر عندكم وقت لزياده خلاص، لم ييسر يبقى ده الحد الادنى الذي لا تتركوه. انشغلتوا تزوجتوا خرجتوا دخلتوا الحد الادنى 3 أجزاء. فانا سخت هذه القصه الاخت لتضع هذا الدرس العملي درسا لها أمامها. أما قضية التدبر والقراءة المعاني بلا نزاع أن التدبر في القرآن ودراسة التفسير ولو كتاب مبسط، بل دراسة علوم القرآن كتاب مبسط في علوم القرآن زي كتاب الشيخ مناع قطان ولا غيره، الشيخ القيع ولا غيره، هبدأ أربط لك الآيات ببعضها والموضوعات ببعضها. كل ده بيعمل عمله في تثبيت الحفظ لما يجمع لك المتشاكلات والمتقاربات والمتشابهات. كل ده هيكون له أثر في تثبيت الحفظ عندك أو عند الحافظ. هذا باختصار شديد.
نفس الأخت بتسأل بتقول عرض علي تحفيظ القرآن أونلاين مع أحد المؤسسات والحمد لله أعلى بقدر يسير من التجويد وأطبقه، وأنا خاتمة القرآن ولكن أخاف أن أعلم شيء أن أعلم شيء خاطئ ويكون علي وزر والثواب يغريني، فماذا أفعل؟
إذا كانت إذا كانوا محتاجين لها وما فيش حد غيرها، تجمع بين الاثنتين، تشوف شيخة تقرأ عليها أو حد تقرأ عليه. فما تقرأ عليه تدرسه اللي تتقنه أول لأول، حتى لو أخذنا سورة واحدة بس تدرس السورة. واصل؟ تقرأ البقرة على الشيخ واللي يجيز فيها تبدأ تشتغل فيه، مش لازم تاخذ الأجزاء في القرآن كله. لو أجيزت في بعضه لها أن تدرس هذا البعض ثم تتعلم الباقي، وتبقى فرصة لها أن تأخذ هي إجازة وتجيز غيرها. والله تعالى
إن شاء الله. يعني نختم بآخر سؤال، احنا سين أطلنا على حالتك اليوم.
الله مستعان. ماشي
الله يكفي. السلام عليكم. كنت أحفظ القرآن وحاليا توقفت بنظر إن ظروف البلاد، هل استغل الوقت الحالي في المراجعة ام استمر انا مع نفسي في التقدم في الحفظ؟
نجمع بين الخيرين، تراجع وتحفظ. الحفظ كم يأخذ؟ لو كل يوم صفحة تاخذ لها ربع ساعة وباقي الوقت للمراجعة. لو تحفظ كل يوم صفحة عشان لا تقطع الحفظ، وتستمر في المراجعة كل يوم 10 آيات حفظ وتستمر في المراجعة، فتجمع بين الخيرين. والله تعالى أعلم.
ربنا يعيننا يعني على حفظ القرآن ومراجعته،
اللهم
ويرزقنا حسن تلاوته،
اللهم
ويعيننا يعني دائما على فهم معانيه.
الله
جزاكم الله خيرا شيخ
جزاكم الله خير.
نشأت،
جزاكم
نعتذر يعني أطلنا على حضرتك اليوم.
الله يحفظكم ويكفيكم.
يعني نشهد الله أن نحبك في الله كثيرا،
أحبكم الله.
ونسعد دائما
جزاكم الله خير.
بوجودك معانا شيخ
جزاكم
نشأت.
الله خير.
ربنا
جزاكم
يتقبل
الله
من
خير.
حضرتك ويتقبل
الله
من الحضور جميعا،
تقبل منكم. جزاكم الله خير.
ونسأل الله تعالى أن يعني كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته.
اللهم آمين.
جزاكم الله خيرا شيخ نشأت، وإن شاء الله
جزاكم الله.
تعالى نراك الأسبوع القادم يوم الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين. جزاكم الله خيرا، وإلى هذا
جزاكم الله
اللقاء
خير. جزاكم الله خير.
نختم كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.